الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في الاعتداء على الميت وتشريح الميت وقطع عضو من اعضاء الميت، وقلنا ان هذا عمل محرم، هذا عمل محرم. نرفع اليد عن حرمة هذا العمل في مورد واحد مثلا، وهو ما اذا كان هناك شخص يعالج الموت وهو بحاجة الى كبد او كلية او قلب، ومات انسان ودورته الدموية تشتغل، فالطبيب يتوجه له خطابان، خطاب انقذ هذا الانسان الذي على وشك الموت، خطاب لا تقطع كلية او كبد او قلب هذا الميت، يتوجه له خطابان. فهنا يحصل تزاحم خطابي، تزاحم في الامتثال، وهو غير قادر على امتثال كلا الحكمين، هم ينقذ هذا الميت هذا الذي يعاني سكرات الموت، وهم لا يشرح لا يتمكن، اذا يتقدم الاهم. فهنا نقول بجواز اخذ قلب هذا الميت او كبده او كليته واعطاؤها لهذا الذي يعالج الموت، هذا اولا. ثانيا قلنا يجوز ان نقطع شيئا من بدن الميت اذا اوصى الميت باعطائه لولده المريض، اوصى باعطائه لولده بعد اعدامه، يدري انه راح يعدم، قال انا اذا اعدمت فقبل ان تتلف الاعضاء اخذوا هذا العضو اطوا الى ولدي الذي محتاج اليه، هنا بالوصية قلنا يجوز. طيب لماذا قلنا يجوز في المورد الاول ويجوز في المورد الثاني؟ لان المورد الاول قلنا بجواز للتزاحم، المورد الثاني قلنا بالجواز لأن جواز أخذ عضو منه هنا لا يخالف احترامه، هذا حكم احترامي، حرمة الاعتداء على الميت، حرمة الميت كحرمة الحي، يعني احترام الميت كاحترام الحي. أما إذا هو أوصى سيكون العمل بوصيته احترام له لا مخالف الاحترام. إذا في الصورة الأولى قلنا بالجواز للتزاحم، في الصورة الثانية قلنا بالجواز لا للتزاحم، بل لأن الحرمة لا تأتي، لأن الحرمة موضوعها احترام الميت، وهنا احترام الميت يكون بقطع قلبه وإعطائه إلى ولده تنفيذا لوصيته حتى ينتفع بها في الآخرة، يقول أنا أنقذ الشخص واحد من الموت. إذن عندنا موردا جوزنا فيه أخذ شيء من أعضاء الميت، مرة للتزاحم ومرة لا للتزاحم، وإنما لعدم قطع عضو من الميت ويكون خلاف الاحترام، بل يكون هذا موافق الاحترام في صورة الوصية. طيب في الصورة الأولى الذي أجزنا للطبيب أن يأخذ عضو من الميت وإعطاء الإنسان يعالج الموت، هنا تجوزنا الفعل، أما الدية علينا أكو دية لأخذ جزء من أعضاء الميت، هذه الدية من؟ هذه الدية تكون على الطبيب، هذه الدية لا تسقط. أما في الصورة الثانية الذي جوزنا أخذ عضو من الميت، هذه برضا الميت، هذه برضا الميت، يعني أسقط حقه لما قال أخذوا قلبي أطوا إلى ابني، أو أخذوا قلبي أطوا إلى فلان المريض بالمستشفى الذي يحتاج إلى قلب وقلب ثالث، هذا برضاه، لا 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 ان الاخذ كان نتيجه تطبيق احكام التزاحم. اذا كان برضا اذا لا يستحق الدية، تسقط الدية، لان هاي الدية اذنه، هاي الدية مو للورثه، هاي الدية له تصرف عنه في القربات، هاي الدية مات هو سقطها اذا ما يستحق. فأحكام الدية التي تقول بأن دية من اعتدى على الميت تصرف على الميت ولا تعطى إلى الورثة، في صورة ما إذا الميت هو قال أخذ قلبي أطوه إلى فلان، دية ماكو، بينما اذا كان اخذ قلب الميت لاعطاه الى شخص المريض نتيجه تطبيق احكام التزاحم فالدية موجوده على الطبيب وتصرف على الميت، تصرف على الميت، لا تعطى الى الورثه ولا تقسم ارثا الى الورثه وانما تعطى الى الميت. فالحكم واضح ان الدية تسقط اذا اوصى الميت باخذ قلبه واعطائه الى شخص مريض يعاني الموت. مثل من؟ مثل ما انا من اروح للعمليه واستاجر شخص يسوي لي عمليه، اعطيه 10 ملايين دينار يسوي لي عمليه، اذا اخطا هذا اخطا لا بتعد ولا بتفريط، اخطا اذا اخطا فهو ضامن، ضامن. فاذا انا وقعت لانه ليس عليك ضمان حينئذ يسقط الضمان، انا اسقط الضمان. هذه الرواية ان الطبيب ضامن الا ان يسقط المريض ضمان الطبيب، فاكو ضمان والضمان للمريض، اذا اخطا الطبيب يعطيه ما اخطا فيه، لكن اذا المريض اسقط الضمان يسقط. هنا ايضا الدية تكون للميت اذا اعتدي عليه بعد موته، اذا اسقط هو رضى بان يؤخذ قلبه، اذا اسقط حقه.
فلك يسمع الفارس لانه هذا ايه؟ المريض حي لما يخطا فيسقط هو حي سقط الحق، لكن هذا لما مات
ما واعتدي عليه فحقه ايضا حقه ان يعطى له الدية.
مريض سقط
هو سقط هو سقط
لانه
سقطه قبل ان يموت، قال انا اذا متت
ما تابت.
هو اذا قال انا اذا متت اخذ قلبي اطول ابني، معنى ذلك ان حقي من قطع القلب اسقطته برضاي.
ما تابت هو حتى يسقط شيء، بينما المريض بعد ما يثبت يسقط.
لا لا قبل ان يثبت، شوف المريض هذا هنا يجي ذاك الاشكال، اسقاط ما لم يجد في المريض. يقول المريض انت شلون سقط الضمان هذا الطبيب، والطبيب بعد ما اخطا قبل ان يسوي عمليه يوقع بانه اذا اخطا الطبيب فلا ضمان عليه، فاسقط ضمان الطبيب قبل وجود الضمان قبل العمليه اسقط. هنا مثلا يسقط دية قطع العضو قبل ان يحصل القطع بوصيته.
هي حكم مو حق شرعي.
نعم.
هي حكم شرعي، حكم شرعي ما يسقط القاتل.
شوفوا نعم هذه الدية حكم شرعي، احنا ما نقول انه ماكو دية، نقول الدية موجودة لكن اسقطها. مرة يقول مرة يقول الذي يوصي مرة يقول اصلا دية ماكو في الشريعة، نقول لا دية اكو هذاك باطل. مرة يقول دية اكو لكن انا لا اريدها حتى تصرف علي، مو هاي الدية مو الك، هاي الدية مو للورثة، هاي الك، هاي حقا. مثل الضمان، الضمان حينما لا تنجح العملية مع أن الأجرة على إنجاح العملية، أقول له هذه أجرة على إنجاح العملية، أما أداء العملية ما نجحت واليد ما صلحت والرجل ما صلحت فالضمان موجود، لكن المريض يستطيع أن يسقط الضمان قبل ثبوت الضمان. هنا أيضا كذلك الإنسان يستطيع أن يسقط الدية قبل أن يموت ويقتطع منه العضو.
مع ذلك هي حق مو حكم. لو
تقبلوا
هذا حق فتقول نعم
الحكم نعم نحن نقول انه حق، لان الحكم هو لا يجوز، شوفوا هذا لا يجوز الاعتداء على الميت بقطع عضو من اعضائه بعد الموت، هذا حكم. فاذا هذا الحكم هذا الحكم الشرعي شنو من ناحيه انه توهين للميت، عدم احترام للميت، تشفيا للميت، إيذاء لورثة الميت وللميت. طيب أما إذا هو أوصى قال أخذ قلبي طول إذني، هنا بعد ما يصير توهين، ما يصير عدم احترام، ما يصير أذية، وإنما العمل بوصيتي يكون احترام. فهنا انتبه الحكم الشرعي هو لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت بعد موته، هذا حكم شرعي. ليش؟ لماذا؟ لاحترامه. طيب فإذا كان قطع عضو من أعضائه موافق لاحترامه زال الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي منوط بموضوعه وبعلته، لا يجوز لأنه هتك له. أما إذا هو أوصى فنقطع قلبه نطيل ابنه، هذا هتك؟ العرف يقول لا هذا مو هتك، إذا يجوز الطماله. الطماله الآن شيئا من خلال بين الحكم الشرعي، الحكم الشرعي عدم الجواز لكن في صورة الإيصاء يجوز لعدم الهد. أي واحدة يبقى إذا قطعنا عضوا من الميت أكو دية له تصرف عليه، تصرف عليه. هل دية له؟ هذا حق. هذا الحق تنازل عنه حين وصيته، إذا ليس له هذا الحق. طيب الآن هالشيء خل نكمل. أكو عندي فكرة في ذهني الآن. الكلام أنه إذا هذه الدية في صورة التزاحم تعطى للميت، نعم تصرف على الميت، طيب تصرف على الميت، لكن لما تصرف على الميت الورثة لهم حق؟ يقول لا، الورثة ما لهم حق. طيب فإذا كان الميت مديون، هل هذه الدية التي للميت تصرف عليه نقدر نطلب منها الدين؟ يقول لا، لا يجب اعطاء الدين. لماذا؟ لان الدين يؤخذ من التركه، وهي مو تركه، الدين يؤخذ من التركه، هذه ليست تركه، هذه للميت تصرف في وجوب القرب وما ينفع الميت. طيب فلو كان هذا الميت عرضا لانسان يملكه واعتدي على هذا العرض، هل يأخذ الدية المالك؟ لا، لا يأخذ الدية المالك، لأن هاي الدية للعبد، فبموت العبد خرج عن كونه مملوكا، الآن اعتدي عليه، فلو كان الميت عبدا أيضا الدية تصرف عليه ولا يأخذها السيد، بزوال ملكية السيد للعبد بالموت. فلو كان هذا العبد أو هذا الحر مدينا، هل يعطى الدين من هذه الدية؟ يقال لا، أن الدين لا يعطى من هذه الدية. لماذا؟ لأن الدين يؤخذ من التركة، وهي مو تركة، إذن لا تورث، إذن هاي مو تركة لا تورث، إذن لا يخرج منها الدين. ولكن نحن نقول لا، يمكن أن نخرج دين الميت من هذه الدية التي تكون له، وإن لم تكن تركة، هاي مو تركة. لو فرضنا أن إنسان ما عنده تركة، أو تركة عنده أخذها أولاده العصاة، لم يوفوا بالدين، واعتدى إنسانا على هذا الميت بقطع يده، فالدية موجودة، هذه الدية يمكن أن نعطي منها للدين؟ نعم، إحنا نقول يمكن أن يعطى من هذا الدين، خلافا لمن قال لأن الدين يخرج من التركة وهذه ليست تركة، لذا فهي لا نعطي منها للدين. احنا نقول يمكن اعطاء الدين
فلا الوجوب.
نعم،
هو نفى الوجوب الذي قال يعطى من التركة، يعني مو واجب لازم ان نفى من هاي الدية، يعني مو ما يقول حرام ان نعطي منها.
ها يعني هل يجوز ان نصرف هذه الدية على دين الميت؟ هنا المشهور يقول لا، لا يجوز، لأن الدين من التركة وهي مو تركة، إذا موضوع خروج الدين من التركة، ولا تركة إلا بعد سداد الديون، فإذا الدين قبل التركة والدين من أصل المال وهذه ليست تركة. لكن نحن نقول نعم، الدين الذي متوجه على الميت حينما يموت يسقط الحكم التكليفي لأنه مات، أما يبقى حكم وضعي وهو شغل ذمته بالدين للآخرين، هذا حكم وضعي مو حكم تكليفي. طيب الدية قلنا له يعني ينتفع بها، فإما نطيها إلى عزاء الحسين يقام تعزية أطعام فينتفع بها، أو نفرغ ذمته من الحكم الوضعي، نفرغ عهدته من الحكم الوضعي. إذا فرغنا عهدته من الحكم الوضعي ينتفع، إذن هذا المال لانتفاع الميت، انتفاع الميت في كل القرى ومن جملة القرض تفريغ ذمته وتفريغ عهدته من الدين وإن لم يكن هناك خطاب شرعي متوجه للميت. إذن يجوز إعطاؤها بوفاء دين الميت. طيب
يعني أداء الدين من القربات
لا القربات. نعم أحسن، يكون قربة ونفع للميت فهو داخل في القربات.
مستحب يكون يعني إذا قربه
هو نعمل في هذا كله مستحب ينفع الميت.
إيه بس مو واجب.
مو واجب أحسن من القربات فيجوز إعطاؤه الديان من هذا المال. طيب الآن ننتقل إلى موضوع آخر بعد أن انتهى الكلام في حرمة الميت وحرمة التشريع، وقلنا أن التشريع يجوز في موردين، مورد ما إذا كان هناك تزاحم ومورد ما إذا كان الميت قد أوصى بإعطائه.
سؤال
شيخنا. نعم.
إذا رضي الزوجان على إسقاط الجنين قال في هذه الصورة الدية لازم ملازم.
الجنين ليس حق لهما، ليس ملك لهما، الدية موجودة حتى إذا رضي بإسقاط الجنين.
الدية لازم كان لهم هم رضوا ولا
لا؟ لا الدية انتبه، شو إسقاط الجنين دي دليل على الحرمة. إذا دي دليل على الحرمة حينئذ هذا الإسقاط أكون هم حرام هم الدية موجودة. أما إحنا هنا بالنسبة إلى التزاحم ماذا أسقطنا؟ أسقطنا الحرمة.
في صورة الوصية إذا أوصى الميت
ها في صورة
من باب الضرورة فيسقط
الدية. لا شو الدية له حقه اعتدي على جسمه فإلى حقه سقط الدية، بينما هناك الدية لإسقاط الجنين
للأبوين.
يعني ما يخالف للأبوين، لكن إذا الأبوان رضيا بقتله تكون الدية لغيرهما لأخوة الجنين، لأن القاتل لا يرث، القاتل ممنوع من الإرث، فليست الدية لهما. إذا رضي الأب والأم بقتله بعد لا يرثون، الدية تكون لغيرهم وهم الأخوة. إذا ماتوا أخوة تروح للأجداد، إذا ما أجداد روح للأعمام والأخوال، فإذا الدية ليست لهم. ففرق بين أنه تراضي على إسقاط الجنين فلا تسقط الدية، لأن الدية ليست لهم لغيرهم، بخلاف ما إذا كان الدية له وأسقطها في صورة الوصية.
إذا يرضون لإسقاط الجنين الدية هم ما يستحقوها
طبعا قاتلين،
لا مو يمرون وإنما ما يعارضون.
لا شو الدية على القاتل، القاتل إذا طبيب فالدية عليه،
هو الطبيب
فإذا هو طبيب وهي طبيبة هم قتلوا
يكون أجنبي، يعني القاتل طبيب أجنبي
فالدية عليه كلام. إذا قتله الأب والأم
يقبلون، يقول
إذا قتل رضاهم لا يجوز الفعل، وانما تكون الدية على الطبيب.
لان في اسقاط وعدم اسقاط.
نعم
فرضاهم ليس لو دخل في اسقاط وعدم اسقاط، هذا حكم شرعي.
نعم
احنا الدية
فتخليها لعله نتعرض لهم. ناتي الى موضوع اخر وهو العلاج التجميلي. العلاج التجميلي هنا اذا ضربنا امثلة للعلاج التجميلي يمكننا أن نعد أمثلة للعلاج التجميلي لتكون مصاديق لهذا العنوان العام، حتى إذا ما حكمنا على هذا العنوان العام بحكم شرعي يكون ساريا على المصاديق التي نذكرها مما ينطبق عليها العنوان العام. مثلا العلاج التجميلي ماذا نقصد به؟ أمثلة العلاج مرة نقول الوشم من العلاج التجميلي، وهو أن نخش اللون الأخضر أو اللون الأزرق على الجسم بواسطة الأبر، هذا الوشم. نخش اللون الأخضر أو الأزرق على الجسم بواسطة الأبر فيتراءى بياض سائر البدن وصفاء سائر البدن أكثر مما كان يرى لولا هذا النخش، هذا علاج تجميلي. هذا الوشم. الوشم وهو تحديد الأسنان، تقصير الأسنان، تحديدها وتقصيرها حادة تصير وقصيرة، هذا يسموه الوشم، هذا من العلاج التجميلي. التثلج، تثلج نوجد انفراج بين سن وسن، بين الأسنان نوجد انفراج، هذا يسموه تثلج، هذا هم علاج تجميلي. ترقيق الحواجب بالنسبة إلى النساء مثلا أو الرجال، ترقيق الحواجب هذا هم علاج تجميلي. تطويل الشعر بواسطة وصل الشعر بالشعر، نجيب شعر حصان كل شعرة نوصلها بشعرة من شعر المرأة فيتراءى أن شعرها طويل، هذا أيضا تطويل الشعر. أو لا نضع شعرا على الرأس على الشعر وهو مثال الباروكة، هذا أيضا من العلاج التجميلي، تجميل. وأيضا صبغ الشيب، صبغ الشعر هذا من العلاج التجميلي. النمط وهو حف المرأة التي تقلع شعر وجهها بواسطة الآلة يسموه النمط الحفافة، هذا من العلاج التجميلي. ترقيع الشفة المنشقة إذا كانت شفة المرأة أو شفة الإنسان مثل شفة الأرنب، مثل شفة الأرنب، ترقيع هذه الشفة وإزالة الشق الذي وسطها هذا أيضا من العلاج التجميلي. إزالة الإصبع السادس من اليد من الكف لو وجد هذا علاج تجميلي. إزالة البقع المنخفضة في الوجه إذا كانت هناك بقع منخفضة هذا من العلاج التجميلي. إزالة شتر العين إذا كانت العين شترة، إزالة شتر العين هذا من العلاج التجميلي. هذه أمثلة للعلاج التجميلي.
حول؟
لا الشتر مو حول، الشتر أنه جفن العين منجر سمو أشتر،
يعني أجلد لأجلد
أجلد أشتر، مالك الأشتر يقال أن عينه كانت شتراء. طيب الخلاصة العلاج التجميلي كل عمل في جسم الإنسان يعد تجميلا له أو إزالة عين، عمل في جسم الإنسان إما للتجميل وإما لإزالة العين. طيب هذا العمل الذي هو في جسم الإنسان مرة يعد تجميلا مرة يعد إزالة عيب، ما هو حكمه الشرعي؟ هل الحلية أو الحرمة؟ فبريد نعرف القاعدة الأولية أن العلاج التجميلي الذي يقوم به الأطباء إما لتجميل الإنسان أو لإزالة عيب في وجهه أو في جسمه، فما هي القاعدة الأولية؟ فلننظر إلى القاعدة الأولية ثم إذا عرفنا القاعدة الأولية نذهب إلى ما يمكن أن يتراءى من النهي عن هذه القاعدة الأولية. نقول أن القاعدة الأولية للعلاج التجميلي هو أن العلاج التجميلي إذا لم يقترن بمحرم مثل نظر الرجل إلى المرأة أو مس الرجل للمرأة الأجنبية، إذا لم يقترن بمحرم ولم يكن القصد منه الغش، غش الآخرين الذي هو محرم، العلاج التجميلي إذا لم يكن فيه أمر محرم كنظر الرجل إلى المرأة أو مس الرجل للمرأة ولم يكن فيه غش، لم يقصد منه الغش، مثلا قد الأمر انحفها وندير وجهها لأجل أن نغش الآخرين نبيعها بثمن أغلى، أو الزوجة الحرة نعمل أعمال في وجهها مثل النمط مثل الوش وشر الأسنان مثل وش الوجه لأجل أن نزوجها لمن يرغب في هذه الأمور التي هي اصطناعية مو طبيعية. ثالث يوم رابع يوم تروح هذه، صبغ الوجه يروح، صبغ الشعر يروح، تصبغ شعرا سوي أصفر بحيث تكون مرغوبة، بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة زال الشعر الأصفر وإذا الشعر مو أصفر شعر أبيض. فإذا كان العلاج التجميلي لا يقارنه محرم من قبيل لمس الرجل للمرأة أو نظر الرجل إلى المرأة المحرمة ولم يكن فيه غش فهو عمل حلال جائز، لأنه في هذه الصورة إذا لا يكون هناك محرم ولا يكون هناك غش حينئذ يكون عبارة عن إظهار الزينة وإظهار الكمال وإخفاء العيوب. إظهار الزينة وإظهار الكمال وإخفاء العيوب يكون أمر جائز بل مرغوب فيه، لأن ما بي محرم وما بي غش، فإخفاء العيب الذي نخفيه بأمر لا محرم ولا غش، إظهار الزينة بلا محرم ولا غش، إظهار الكمال بلا محرم ولا غش، هذا من الأمور الحسنة الممدوحة المرغوبة. حينئذ الألم الذي يكون بواسطة هذا العلاج التجميلي، الألم الذي يكون في سبيل الوصول إلى هذه الغاية وهو إظهار الزينة إظهار الكمال إخفاء العيب، هذا أمر جائز إذا لم يصل إلى حد التهلكة. مفروض هذا مو تهلكة، ألم تتحمله المرأة لإخفاء عيبها أو إظهار زينتها أو إظهار كمالها بلا غش ولا محرم آخر، هذا الألم يتحمل لأجل هذه الفائدة المهمة. إذن العمد في هذه الصورة يكون جائزا. هذا مثال شنو؟ مثال امرأة متزوجة شعرها أبيض تروح تصبغ تسوي أصفر، هذا ما هذا حصل غش لكن مو غش محرم.
متزوجة
متزوجة
لا إذا متزوجة وين الغش؟
حسن الغش
قبل الزواج
الغش هذا الغش أنا أخلط الذهن الحر بالذهن النبات وأستعمله
بعد الشراء
إيه أنا شيء أستعمله إيه
بعد الشراء.
هذا غش لكن غش غير محرم. مرة البيت ما تبي رطوبة أجيب انفرد أشياء أخليها مانعة للرطوبة، هو مرطوب لكن أخلي مانع للرطوبة بحيث الرائي لما يدخل يشوف الحوش ما مرطوب لكن ما أبيعه، هذا أيضا غش. إخفاء العيب إخفاء العيب غش لكن غش ليس بمحرم. الغش المحرم تسويه لأجل أن تغش الناظر حتى تبيعه بأغلى هو مرطوب. أحسن في التعامل الغش في التعامل لغش الآخرين محرم، أما غش أسويه لأجل أن أخلط الجهن النبات بالجهن الحر وأنا أستعمله هذا غش لكن مو محرم.
مو غش هذا مو غش أنا أدري به بحكي
له غش أنا أدري به اللي يجي ياكل اللي يجي ياكل يشوف الجهن حر لكن هو مخلوط، لكن مو ماكو معاملة أنا عزمه معاملة مصر هذا غش حلال. يتصور يدخل البيت يجيب البيت على احسن ما يرام من النزاكة لكن هو مرطوب لكن انا اخفيت العين فهو غش حلال لان ماكو معاملة. اذا العلاج التجميلي الذي هو اخفاء العين واظهار الزينة اذا لم يصاحب محرم ولم يكن فيه غش فهو امر جائز، وامثلته هذا ان الزوجة تعمل هذه الأعمال لزوجها أو لأجل أن تذهب إلى حفل النساء تصبغ شعرها الأبيض تخفي التجعيدات التي في الوجه تخلي فوطة تخلي وجهها أبيض تذهب إلى الحفل، هذا إظهار كمال إظهار زينة تجميل لكن ليس فيه شيء محرم، مو أن الرجال لا الرجل لامسها أو نظر إليها وليس فيه غش ما دعته تسوي معاملة هذا جائز. فينطبق عليه عنوان الغش إلا أنه غش حلال كمن يخفي عيوب داره مثلا ويخلط السمن الجيد بالسمن الرديء لأجل غذائه الخاص الذي يقدمه إلى الضيوف مثلا هذا غير ما دعي بيعه. أما إذا اقترن هذا العلاج التجميلي بأمر محرم كنظر الرجل إلى المرأة أو مس الرجل للمرأة المحرمة أو كان القصد من العلاج الغش غش الآخرين المحرم كما يحسن جاريته يصبغ شعرها شعرها أبيض يسوي أصفر لأجل أن يبيعها بثمن أغلى من ثمنها الحقيقي أو بنته يخفي عيوبها هي سمراء فيحط لها فاطره ودهون وكذا ويعرضها للخطيب حتى يرغب فيها فيخطبها فيتزوجها. حينئذ هذا غش محرم، هذا غش محرم. اذا من يعمل هذه الاعمال لغش الاخرين في جاريته او في بنته لاجل ان يرغب فيها الخطاب مثلا فهو امر محرم، اما لحرمه النظر الى الاجنبيه او لحرمه اللمس او لانطباق الغش المحرم على هذه الافعال. وقد نهى رسول الله عن الغش، قال ليس منا من غشنا، ولا يوجد ضروره لهذا العمل حتى يجوز للضروره. اخر احنا قلنا الطبيب يقدر ينظر الى المراه اذا كانت هناك ضروره، ينظر المخالف الى المخالف، الطبيب ينظر الى المراه لاجل العلاج اذا كان ضروره نعم يجوز. هنا ضروره ماكو،
من يقدر الضروره؟ هي تقدر الضروره في كفر بعد
يعني لا مو هنا نشوف زينه، الزينه والكمال واخفاء العين، زينه وكمال واخفاء العين. ماذا نقول انه هذه المراه مريضه راح تصل الى الموت اذا ما عرضت نفسها على الطبيب، فالضروره تدعي ان تعرض نفسها على الطبيب. مثل ماذا؟ الامراه ماتت طفل في بطنها واذا ما طلع يسوي مشكله، فهنا تحتاج الى عمليه كورتاج. امراه ماكو، موافق ماكو،
امثلتكم
هاي مضطره
ما بها يعني هاي الضروره
لا.
حتى لو كان موجوده المراه
لا
رجل حاذق وكذا
احسن. ها هنا الروايه قالت اما اذا اضطرت المراه الى ان تعرض نفسها على الطبيب فيجوز، او كان الطبيب ارفق بها، هاي موجوده لو اضطرار لو الطبيب ارفق. فسرنا ان الطبيب ارفق بهذا التفسير انه متخصص، ومرض المراه يحتاج الى المتخصص، هم متخصص ومرض المراه يحتاج اليها. فأظن اكو امراه مماثله لكن ليست متخصصه، ومرض المراه لا يكفي بزواله الطبيبه التي ليست متخصصه. فاما ان تكون ضروره وحده، ضروره يعني ماكو امراه، ضروره هاي تكون شغل عمليه كورتاج، امراه ماكو طبيبه هاي ضروره والا تموت، او لا اكو طبيبه لكن ليست متخصصه في هذا الفن، ومرض المراه يحتاج الى الرجل المتخصص. هنا الروايه قالت هكذا اذا اضطرت او كان الرجل الطبيب ارفق بها. اذا هنا في هذا التجميل واظهار الكمال واخفاء العيب لا هو ضروره، لا ان الطبيب يكون ارفق بها من غيرها، لان هذه الامور يمكن ان تحصل اظهار الزينه والكمال، ويمكن ان يظهر من المراه الموافقه للمخالفه. اذا هذه القاعده الاوليه، القاعده الاوليه يجوز العلاج التجميلي اذا توفر شرطان، عدم وجود الحرمه من قبيل لمس الرجل للمراه الزنيه او المراه، وعدم صدق عنوان الغش المحرم. اما اذا كان في العلاج التجميلي نظر الرجل الى المراه ومس الرجل الاجنبي للمراه او صدق عنوان الغش المحرم فلا يجوز العلاج التجميلي، هاي القاعده الاوليه.
الطريق محرم هنا يعني، ومره واحد يتناول الموضوع ثالثه من الطريق او مره على الطريق
هو نفس العلاج في الغش.
لا هذا الطريق
نفس العلاج يعني فوق شعرها، هذا غش للخاطب، غش للخاطب، هذا غش للخاطب، يظهرها بمظهر ليست فيه، هي سمراء يظهرها حمراء بيضاء، وهاي بعد يومين ثلاثه هذا الـ هذا الـ هذا اللون يروح فتنكشف الحقيقه، هذا غش محرم. اما ما ورد من النصوص الشرعيه التي يظن انها تمنع من العلاج الطبيعي التجميلي، ما هي هاي النصوص التي تمنع؟ اذا القاعده الاوليه قلنا الجواز اذا توفر شرطان، عدم حرام من قبيل نظر رجل المراه ومس رجل المراه الجميل، وعدم الغش المحرم، هذا يجوز اما معهما فيحرم. الان هل توجد في الشريعه نصوص تدل على المنع من العلاج التجميلي؟ يقال نعم، عندنا روايات تمنع من بعض مصاديق العلاج التجميلي، وهي الوشم الذي هو اظهار بقع خضراء في البدن حتى يبين صفاء البدن وبياض البدن اكثر مما لو لم يكن وجه، والوجه تحديد الاسنان، والنمر زعفافه، والتفلج تفلج الاسنان وهو وضع فواصل بين الاسنان. يقال ان هذا العلاج التجميلي الذي هو ليس ازاله عين، هذا ليس ازاله عين، هذا اظهار الزينه اظهار الكمال، هذا منهي عنه في الشريعه بما ورد من لعن رسول الله الواشمه والمستوشمه والواشره والمستوشره، ولعن رسول الله المتفلجات للحسن، ولعن رسول الله النامصه والمنتنفه يعني تحف والتي تحف لها، ولعن رسول الله الواصله والمستوصله التي تصل شعرها بشعر غيرها او تضع على شعرها شعر غيرها كالباروكه. هذه الروايات هل هي مانعه من العلاج التجميلي الذي هو الزينه او هذه الروايات ليست مانعه؟ اذا مانعه تكون خلاف القاعده الاوليه، نص خاص على البنى، اذا مو مانعه تكون موافقه للقاعده الاوليه. ياتي الكلام على هذا غدا ان شاء الله.